أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله روحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. وصل الكلام في تفسير سورة الحمد إذا مقدمات متعلقة بتفسير هذه السورة. المطلب الأول في المقدمات المتعلقة بسورة الحمد، وقد قدمنا ذكرها في الأيام الماضية في أسماء سورة الحمد. المطلب الثاني فيما يتعلق بعدد الآيات في سورة الحمد، إن الذي ينبغي لكل من تأمل في القرآن ولكل من أراد بتفسير سورة من سور القرآن الكريم، إن الذي ينبغي عليه التعلم والمعرفة بعدد الآيات من السورة التي بسدد تفسيره. ودعب المفسرين أيضا في تفسير القرآن الكريم قبل الورود بتفسير السورة التعرض لعدد الآيات من السورة. أيها الأخوة والأخوات، نحن نعلم أن عدد الآيات في القرآن الكريم وفي سوره كان مورد بحث وكلام عند المفسرين وعند علماء علوم القرآن. في بعض السور البحث في عدد الآيات متوفر، وفي بعض السور البحث عن عدد الآيات غير متوفر. وأما العدد في آيات سورة الحمد، أما عدد آيات سورة الحمد مما اتفق عليه العلماء من الفريقين، من إخواننا من الشيعة والسنة، ألا أن آياتها سبع. اتفق على أن آياتها سبع، ولا خلاف فيه، يعني لا خلاف بين المسلمين في عدد آيات سورة الحمد. من المتفق عليه أما تصادم عليه علماء من الفريقين، وهذا الاتفاق يستفاد من أحد الأسماء التي قدمناها في الجلسة الماضية في بيان أسماء سورة الحمد. قد بينا 14 اسما لسورة الحمد. أحد أسمائها السابع هو السبع المثاني، سبع المثاني، وهذا الاسم مشهور بين الفريقين، بين إخواننا من الشيعة والسنة. ولذلك ورد في تعابير الفريقين في عدد آيات سورة الحمد هذه العبارة: سورة الفاتحة آياتها سبع. عن ابن عباس عن قتادة سائر المفسرين ولا خلاف في ذلك بين الفريقين. هذا المطلب الثاني في المقدمات المتعلقة بتفسير سورة الحمد. فعدد آيات سورة الحمد سبع. وأما المطلب الثالث في بيان مقدمات تفسير سورة الحمد فيما يتعلق بالنزول السورة، هل هي مكية أم مدنية؟ فيما يتعلق بالنزول السورة، أيها المؤمنون والمؤمنات، إن جميع سور القرآن من حيث النزول ينقسم إلى قسمين: مكية ومدنية. والمعروف منهما، والمعروف من هذين القسمين مكية ومدنية، والمعروف من مكية من الصور المكية 86، 86 صور مكية، والباقي من الصور 28 مدنية. هذا هو المعروف بين المفسرين وبين علماء علوم القرآن، وترتيبها أيضا في الكتب والمنابع موجودة. لكن الترتيب الموجود في المنابع التفسيرية عند المفسرين ترتيب نزول السور ونزول الآيات، وهذا الترتيب غير الترتيب الذي نراه في المصحف الذي بأيدينا. الترتيب في المصحف الذي بأيدينا ترتيب المكتوب، ترتيب كتابة الصور من كتاب الوحي، لا ترتيب النزول. ولذلك نقول أن للقرآن ترتيبان: ترتيب النزول وترتيب الكتاب، ترتيب التنسيق والكتاب. وفي هذا المطلب أيها الإخوة والأخوات نقطة مهمة، وهي عبارة عن الجواب عن هذا السؤال. السؤال بهذا الشكل: ترتيب النزول وترتيب الكتاب في القرآن الكريم لأي شيء جعل النبي أو جعل كتاب الوحي القرآن للقرآن ترتيبين؟ ليش لا يكتب القرآن والمصحف بترتيب النزول؟ ترتيب النزول على ما على حكمة الله عز وجل أنزلها على نبيه الأعظم. ولكن ترتيب الصور بالشكل الذي في المصحف الذي بأيدينا في مقابلنا نقرأه، هذا الترتيب إما في الصور وإما في الآيات، يعني ترتيب الصور ترتيب الآيات، ترتيب الصور في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ترتيب الصور كان في عهد رسول الله، يعني برعاية رسول الله وبإشراف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الوحي يرتبون القرآن بالصور وبهذا الشكل الذي أريده. لكن ترتيب الآيات بعضها بإشراف النبي في عهد النبي وبعضها بعد النبي، يعني بعد عهد النبي بإشراف أمير المؤمنين وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هناك أيضا سؤال آخر، بعض الصور قلت لكم آنما جميع الصور القرآن ينقسم إلى مكية ومدنية إلى قسمين مكية ومدنية. السؤال الذي يخطر ببالنا وفي أذهاننا من جهة آخر المسألة، بأي ملاك وبأي آيات ينقسم الصور إلى مكية ومدنية؟ على قسمين في القرآن الكريم، بعض الصور مكي بعض الصور مدني. هذا التقسيم لأجل أي علة وأي سبب وأي حكمة؟ نجيب عن هذا السؤال. أولا، من الواضح أن القرآن كلمة حكمة من الله تعالى، أن القرآن كلمة حكمة من الله تعالى أنزلها على قلب نبيه الأعظم. فهو أي القرآن كلمة حكمة صدرت عن حكيم، صدرت عن حكيم، أنزله على رجل حكيم، فهو في الحقيقة حكمة في حكمة، حكمة في حكمة. وبالتالي ترتيبه أيضا بيد حكيم، رجل حكيم، بيد رجل حكيم، فهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الناس أفضل الأنبياء صلوات الله عليه أجمعين. ولذلك يمكن أن نقول تقسيم الصور القرآن إلى قسمين مكية ومدنية أيضا لا تخلو عن حكمة، لا تخلو عن حكمة. ولذلك يمكن أن يسأل أحد عن حكمة تقسيمها، عن حكمة تقسيمها وكيفية المعرفة بها، يعني كيف نعرف أن أية السورة مكية أية السورة مدنية، وما المعيار فيهما في التقسيم؟ نجيب أيضا عن هذا السؤال بأن لهذا التقسيم ثلاث ملاكات. الأول، في تقسيم السور إلى قسمين مكية ومدنية ملاك الزمان. ملاك الزمان يعني ينقسم السور من القرآن الكريم بملاك زمان نزوله، بملاك زمان نزوله، زمان نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالمكية منها ما نزلت قبل الهجرة، هي قبل هجرة النبي من مكة إلى مدينة، إلى المدينة. ملاك التقسيم زمان هجرة النبي، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل ما نزلت بعد الهجرة فهو مدني. أفضل الملاك في تقسيم السور إلى مكية ومدنية، وعلى هذا الملاك أيها الإخوة والأخوات اسمعوا، على هذا الملاك فكل سورة نزلت قبل الهجرة وإن كان نزوله خارج مكة أي مكة، لأنها نزلت قبل الهجرة. ملاك التقسيم هجرة النبي. ممكن بعض السور نزلت في مسافرة النبي، أن النبي في سفر وأنزل الله عليه سورة من القرآن وآية من القرآن الكريم في خارج مكة، في بعض المحافظات. فكل ما نزلت قبل الهجرة وإن كان خارج مكة هو مكة، وبعد الهجرة ما نزلت بعد الهجرة النبي إلى المدينة وإن كان نزوله في سفر النبي إذن إلى مكة وإلى طائف وبابونات أخرى فهو مدني. ملاك في تقسيم سور القرآن إلى قسمين مكية ومدنية، الملاك الأول هو هجرة النبي، زمان هجرة النبي، هذا هو الملاك. الثاني، الملاك الثاني في تقسيم القرآن الكريم إلى هذين القسمين ملاك المكان، ملاك المكان أي مكان نزوله، ما نزلت في مكة فهو مكي، وما نزلت في المدينة فهو مدني. لا ملاك الهجرة، ولو بعد الهجرة هاجر النبي إلى المدينة ثم مثلا في فتح مكة راجع إلى مكة أو في عمرة الخبر أو في بعض أسفار الرازل مسافرات النبي نزلت عليه وفي بعض الغزوات نزل على النبي سورة من القرآن وآيات من القرآن الكريم، ملاك ملاك مكان النزول، ما نزل في مكة مكية وما نزل في المدينة، هذا ملاك ثاني. وأما الملاك الثالث ملاك الخطاب، ملاك الخطاب أي خطاب الآيات، خطاب الصور، خطاب الآيات أو خطاب الصور إلى من؟ إلى أهل مكة أو إلى أهل المدينة؟ كل الصور، جميع الصور وجميع الآيات إذا كانت خطاباتها إلى أهل مكة ومكة، وأما أو إلى المدينة، وأما ما كانت خطاباته إلى أهل المدينة فهو مدني، هو مدني لا بالمكان ولا بالزمان، بل الملاك بالخطاب. فبناء على هذا إنما الاعتبار بالصور مكية أو مدنية فباعتبار أكثر آياته، يعني بعض الصور أيضا ينقسم آياتها إلى بعض آيات مدنية بعض آيات مكية، ولكن مكتوب على رأس السورة بأنها مكية، مكية باعتبار أكثر آياتها أو مدنية باعتبار أكثر آياتها. وبالعكس ثلاث ملاكات: ملاك الزمان، ملاك المكان، ملاك الخطاب. مثلا في سور القرآن يقولون بهذا القول: كل ما كان في الآيات أو كل ما نزلت آيات من السور: يا أيها الذين آمنوا، فهو مدني. وما كان فيها يا أيها الناس، هذا أحد الخطابات. وأما سورة الحج، هذا بالنسبة إلى جميع السور وجميع الآيات في القرآن الكريم. وأما بالنسبة إلى سورة الحمد، هل هي مكية أو مدنية؟ بحسب الزمان، بحسب المكان، بحسب الخطاب، مكية أو مدنية؟ أيها الأخوة والأخوات، ففي هذه السورة قولان من حيث أنها مكية أو مدنية، قولان ولهما قائلان. يعني بعضهم يقولون بأنها مكية، بعضهم يقولون بأنها مدنية. في بعض التعبيرات من علماء علوم القرآن: سورة الفاتحة مكية وآياتها السبع مكية، عن ابن عباس وقتادة، ومدنية عن مجاهد. وقيل أنزلت مرتين، مرة مكة ومرة في المدينة. قلت لكم مرتين نزلت، قلت لكم في الجلسة السابقة أحد الأسماء من سورة الرحمن سبع المثاني. ليش سميت سبع المثاني؟ لأنها نزلت مرتين. وإن كان أكثر المفسرين يقولون بأنها مكية، وهو سورة خامسة نزلت على النبي الأعظم قبل سورة المسد وبعد سورة المزمل، يعني السورة الرابعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سورة المسد، وخامسة سورة الحمد، وسادسة سورة المزمل. الرابع سورة المزمل، الخامس سورة الرحام، والسادسة سورة المسد. الخطأ مني. لكن القول، قول الذي قال بالنزول في المدينة، أيها الأخوة والأخوات، لا يمكن القول به. أن بعض العلماء، بعض المفسرين، وإن كانوا قليل، يقولون بأن سورة الحمد مدنية. عندي بنظري ونظر أكثر المصري أنها ضخمة، لا يمكن القول بنزول سورة الفاتحة وسورة الحمد في المدينة. لا بد لنا أن نقول بنزوله في مكة. والدليل على ذلك، وما الدليل على ذلك؟ دليلنا أن سورة الحمد، أولا أن سورة الحمد هي سورة واجبة قراءتها في الصلاة، ونعلم خارجا أن الصلاة فرضها الله على النبي في بداية البعثة، في بداية البعثة النبي فرض الصلاة على النبي. والسورة الحمد والسورة الفاتحة واجبة قراءتها في كل صلاة مرة كان أو مرة، لأن الصلاة لا تكون إلا بالفاتحة، لأن الصلاة لا تكون إلا بالفاتحة. ونعلم أيضا أن الصلاة مما شرعها الله تعالى في بداية بعثة النبي وأوجبها على المسلمين قبل سائر الواجبات. الدليل الثاني ودليل ثالث، ونعلم أيضا أن رسول الله أيها الإخوة والأخوات، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في بداية بعثته، إن لم نقل يصلي قبل بعثته، يعني يمكن لنا أن نقول وندعي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي قبل بعثته، لأن جبرائيل ينزل على النبي قبل نبوته 3 سنين، كان ينزل جبرائيل 3 سنين قبل نبوته، قبل بعثة الرسول الأعظم، يعني بعثته في 40 في سن 40، في حين كان عمره 40 سنة، معلوم؟ يكون من عمره 40 سنة، ولكن نزل جبرائيل قبل 3 سنين، يعني في سبع 30، في سبع 30، 3 سنين نزل جبرائيل، وينزل جبرائيل على رسول الله الأعظم ويبلغه بعض الأحكام بعض الآيات، لكن ليس من القرآن، لا بعنوان القرآن، لا بشكل القرآن، لا بذات القرآن، وهذه الأحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في جوار الكعبة المعظمة، فأيضا يصلي معه جعفر وزيد بن خالد، هؤلاء الأربعة يصلون مع النبي في بداية البعثة وقبل البعثة في جوار الكعبة المعظمة، والناس ينظرون إليهم ويتعجبون من أفعال الأعمال. فعلى هذا نزول سورة الحمد لا محالة أن نزول سورة الحمد في بداية البعثة، فضلاً عن نزولها في المدينة، فضلاً عن نزولها في المدينة، نزلت مكة في بداية البعثة المدينة، مضافاً إلى أن بعض العلماء الذين ألفوا كتباً معتبرة في علوم القرآن كالواحد في أسباب النزول، كتب كتابا اسمه أسباب النزول المعروف أسباب النزول الواحد، نقل في كتابه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أو الشرحبيل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلا وحده سمع النداء فيفزع له، وللمرة الأخيرة ناداه الملك: يا محمد قال لبيك، قال قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولضالين. وقال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: نزلت فاتحة الكتاب بمكة من كنز تحت العرش. وهكذا بعض المفسرين من الشيعة والسنة مثلا الزمخشري من المفسرين من اخواننا من اهل السنه الزمخشري جار الله محمود جار الله الزمخشري قال بان اكثر المفسرين قائلون بان سوره الحمد هي اول سوره نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وبالنتيجه نقول في سورة الحمد هل هي مكية أو مدنية؟ قولا بعضهم يقولون بالنزول في مكة بعضهم بالمدينة، ولكن الجمع بين الأقوال بهذه السورة التي بيناها لكم ولحضرتكم، الجمع بين الأقوال بأننا نقول سورة الحمد سورة الحمد نعمل من قبل الزمخشري. سورة الحمد ليست أول سورة نزلت على النبي، بل الحمد هو خامس سورة نزلت على النبي، السورة الخامس في مكة كما يقول أكثر علماء القرآن من الفريقين. لكن يمكن وأول سورة نزلت على النبي سورة إقراء، أفضل سورة نزلت على النبي سورة إقراء، لكن خمس آيات من بداية سورة إقراء، خمس آيات من بداية سورة إقراء أول سورة وأفضل آيات نزلت على النبي. ولكن يمكن أن نقول كما قاله بعض المفسرين الكبار من الشيعة والسنة أن سورة الحمد أفضل سورة كاملة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على
محمد
وعلى آل محمد. ولكن لا يمكن أن نقول بأن سورة الحمد سورة مدنية، سورة مكية قطعا، سورة مكية قطعا، لكن أفضل سورة كاملة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم. يكفينا هذا المقدار هذا اليوم يا رب جلسة، ونأتي بإمامة الباس في الأيام الآتية. اللهم نبر قلوبنا بالقرآن، ونبر بيوتنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، وأصلح أعمالنا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن. اللهم احفظ قاعدنا بالقرآن، اللهم عجل في فرج مولانا بالقرآن، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن.